أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، قال المصنف رحمه الله، قال: كتاب الأطعمة، وهي نوعان، حيوان وغيره. قال: فأما غير الحيوان من الحبوب والثمار وغيرها فكله، والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر، فإنه يحرم كثيره وقليله، لحديث كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق، فملء الكف منه حرام. قوله: كتاب الأطعمة. الأطعمة جمع طعام، وهو كل ما يؤكل ويشرب. وقيل الطعام في الغالب يطلق على ما يؤكل، ويطلق بقلة على ما يشرب. قال سبحانه: فلما فصل طالوت بالجنود قال إني مبتليكم بنهر، قال إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني. فسماه طعاما. وقال سبحانه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن زمزم: طعام طعم وشفاء سقم. وقيل الطعام ما يتغذى به الإنسان من الأقوات وغيرها. قال: الأصل في الطعام والشراب الحل، أنه مباح. نعم، الأصل في المأكولات والمشروبات، وهكذا في الملبوسات، في جميع الأعيان والمنافع الأصل فيها الحل، لقوله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. سيقة هذه الآية في سياق الامتنان: هو الذي خلق لكم ما في الأرض. ما اسم موصول فيفيد العموم، وقوله لكم اللام تفيد الإباحة، فجميع ما في الأرض من المأكولات والمشروبات هذه حلال لنا بنص هذه الآية الكريمة. وهكذا يقول الله عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فهكذا أيضا يمتن الله عز وجل على هذه الأمة بأن، أو على الناس بأن، سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض. ويقول عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. ويقول سبحانه: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هذا على سبيل الإنكار على من حرم على الناس شيئا لم يحرمه الله تبارك وتعالى. وهكذا في مثل قوله عز وجل: قل إنما حرم الميتة والدم، إنما تفيد الحصر. فالأصل في جميع المأكولات والمشروبات أنها للإباحة، وأنها حلال مباح، ولا يجوز للإنسان أن يحرم من المأكولات والمشروبات ما ليس عنده دليل على تحريم شيء منها، لأن هذا يعتبر افتراء على الله عز وجل، كما قال عز وجل في كتابه الكريم: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وقال عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فهذا أصل، وهو قول جماهير أهل العلم لهذه الأدلة من القرآن، وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص: إن أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم لأجل مسألته. فالأصل هو الحل. أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم لأجل مسألته. وهكذا في حديث أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحث عنها. فالحرام ما حرمه الله ورسوله، والحلال ما حله الله ورسوله، وما سكت عنه فهو عفو. فبهذه الأدلة وغيرها يستفاد تحصيل هذا الأصل، وهو أن الأصل في جميع المأكولات والمشروبات بدون استثناء الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه. فإنما حرمه الله عز وجل مفصل، وما أباحه الله عز وجل مجمل. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالحرام مفصل والحلال مجمل، وهذا من فضل الله عز وجل. قال: فأما غير الحيوان من الحبوب والثمار وغيرها فكله مباح. نعم، هذا هو الأصل، كله مباح إلا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. السم الذي فيه ضرر، وكل ما كان فيه ضرر، هذا لا يدخل فيما أباحه الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى إنما أباح لنا الطيبات، كما قال عز وجل: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. وكما قال عز وجل: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فالله عز وجل أباح لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، كما قال سبحانه في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالطيب أباحه الله، والحرام والخبيث حرمه الله. والأشياء إما أن تكون مضرتها أكثر من منفعتها، أو تكون منفعتها أكثر من مضرتها، أو أن يستوي الأمران. الأشياء إما أن تكون مضرتها أكثر من نفعها، أو نفعها أكثر من مضرتها، أو يستوي في ذلك الأمران. فما كان أكثر ضررا فهو محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر. وما كان أيضا مستويا فهو محرم، وما كان نفعه أكثر فهو حلال. ما كان نفعه أكثر فهو حلال. فالسم محرم، لماذا؟ لأنه ضرر يؤدي إلى القتل وإزهاق النفس. والله عز وجل هو القائل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ويقول الله: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وهكذا ما كان في معنى السم من حيث وجود الضرر مثل الحشيش والمخدرات والدخان، التبغ والقات، ومثل هذه الأشياء فيها مضرة، فيها مضرة بدنية وصحية واقتصادية ومالية واجتماعية. فهذه أشياء حكمها أنها حرام، حكمها أنها حرام. قال إلا ما فيه مضرة كالسم ونحوه كما تقدم. حتى الطين، الطين إذا كان في أكله مضرة فيحرم، الطين إذا كان في أكله مضرة فهو حرام. لكن لو احتاج الإنسان أن يأكل طينا لحاجة بدون حصول مضرة فالأصل فيه الحل. ذكروا أن بعض أنواع الطين وهو الطين الأرمني كأنه من إرمينيا فيه علاج لبعض الأمراض، فإذا تناول منه قدرا ينفع ولا يضر هذا داخل في عموم الحل وعموم الإباحة. وهكذا لو تناول لأي حاجة قدرا لا يتضرر به فهو حلال لعموم ما تقدم. قال فكله مباح إلا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. والأشربة كلها مباحة، أيضا الأشربة الأصل فيها الحل من العسل واللبن والماء وغير ذلك. قال الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. وقال عز وجل أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وقال سبحانه وإن لكم في الأنعام لعبرا نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فاللبن حلال بنص الآية الكريمة. وأيضا في قوله عز وجل يخرج من بطونه شراب مختلف ألوانه، في شأن العسل مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، فالعسل أيضا من المشروبات المباحة. فالمياه والعسل واللبن وهذه المشروبات الأصل فيها الحل إلا ما دل الدليل على تحريم شيء منها. قال والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر، إلا ما أسكر فإنه يحرم كثيره وقليله لحديث كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. هذا حديث عائشة وهو حسن. نعم كلها مباحة إلا ما أسكر، المسكر هذا حرام وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أن الخمر محرمة، لا خلاف بين أهل العلم في تحريم الخمر لقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ومضى معنا في درس التفسير حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المسند بعض السنن أنه قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فأنزل الله يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فتليت على عمر فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فتليت على عمر فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فأنزل الله تلك الآية التي في المائدة فقال انتهينا انتهينا وهو صحيح. فالخمر محرم بدليل القرآن والسنة قوله صلى الله عليه وسلم ما كل مسكر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وأجمع العلماء على تحريم الخمر لكن اختلفوا ما هو الخمر، ما هو الخمر. عصير العنب إذا اشتد وصار مسكرا فهو حرام بدون خلاف بين أهل العلم، عصير الخمر إذا اشتد يعني غلي وصار مسكرا فهو حرام بدون خلاف بين أهل العلم. هذا القدر لا خلاف فيه بين أهل العلم، عصير الخمر إذا غلي اشتد وصار مسكرا فلا خلاف بين أهل العلم أنه خمر، يعني إذا كان هذا العصير من العنب من شرب منه قارورتين أو ثلاث حصل له السكر، فالشيء اليسير منه هذا محرم، وإن كان هذا الشيء اليسير لا يحصل لشاربه به السكر، وهذا القدر لا خلاف فيه بين أهل العلم. واختلفوا في غير عصير العنب، اختلفوا في غير عصير العنب، إذا كان عصير التمر أو الذرة أو العسل أو الشعير أو الطماط أو البطاط أي نوع، إذا كان القدر الكثير منه يسكر فهل القليل يكون محرما ويكون خمرا؟ هذا فيه خلاف بين الجمهور وبين أهل الكوفة، هذه المسألة فيها خلاف بين الجمهور وبين أهل الكوفة، فالجمهور من أهل العلم على أن ما أسكر كثيره سواء كان من العنب أو من غير العنب فهو خمر، كالحكم في عصير العنب الذي هو محل إجماع. وخالف الكوفيون قالوا لا، إذا كان العصير من غير العنب فما يحرم منه إلا القدر المسكر، ما يحرم منه إلا القدر المسكر، يعني إذا كانت الثلاثة القوارير يحصل بها الإسكار لكن الكأس لا يحصل به الإسكار من غير عصير العنب فعند الكوفيين يجوز شرب هذا الكأس. وهذا خلاف الدليل، قول مرجوح وزلة لمن ذهب إلى هذا القول، والمسلم لا يأخذ بزلات العلماء. لماذا؟ لأن الله عز وجل أنزل تحريم الخمر وأمروا بإراقتها، فبادر الصحابة إلى إراقة جميع ما عندهم من خمر، ولم يفصلوا بين عصير العنب أو لم يفرقوا بين عصير العنب وبين غيره، هذا يدل على أن المقصود من العنب هو المسكر، أن المقصود من الخمر هو المسكر سواء كان من عصير العنب أو من غيره. ثم ثبت في الصحيح من حديث أنس قال أنزل الله تحريم الخمر وما عندنا شراب نشربه إلا من التمر، إلا من التمر، أهل المدينة ما كان عندهم العنب إلا في النادر فهم أصحاب نخل، فهذا يؤيد ما تقدم. وأيضا عموم قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، كل مسكر حرام، فيتناول بعمومه كل شراب مسكر. ما هو السكر؟ هو اختلاط أو اختلال العقل، أن يغطى على العقل إذا شرب هذا المشروب، كل مسكر حرام، العلة واحدة لا فرق بين عصير العنب وبين عصير غيره. ثم العلة التي ذكرها الله عز وجل في شأن الخمر موجودة في جميع أنواع المسكرات، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، فالعلة موجودة في جميع أنواع المسكرات. وأيضا قول عمر رضي الله عنه الخمر من خمسة من العنب والتمر والذرة والشعير والعسل، الخمر ما خامر العقل، هذا عمر وهو من أهل اللسان يقول الخمر ما خامر العقل من أي نوع. وهكذا كان في اليمن شراب يسكر يقال له البتع والمزر وهو نبيذ الذرة والشعير والعسل، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كل شراب أسكر فهو حرام، كل مسكر حرام. فهذا كله وغيره كثير يؤيد قول الجمهور أنه لا فرق بين عصير العنب وبين عصير غيره، إذا صار مسكرا، إذا صار الكثير منه مسكرا فالقليل منه محرم، وهذا معنى الحديث كل مسكر حرام. وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. الفرق قال هنا في الحاشية بتسكين الراء بفتحها وهو الأصح مكيال يسع 3 آصع أو 16 رطلا، فما أسكر منه الفرق يعني الشيء الكثير فملء الكف منه حرام. فنتنبه قول الكوفيين إذا كان من غير عصير العنب لا يحرم منه إلا القدر المسكر، القدر المسكر يعني إذا كان هذا العصير الذي بين يديه إن شرب دبة حصل له الإسكار، لكن إن شرب كوبا لا يحصل له الإسكار، يقولون هذا جائز أن يشربه، لكن لا يشرب قدرا مسكرا، لا يشرب دبة ها، لكن يشرب كأسا، وهذا شيء شنيع. لكن الجمهور يقول لا، إذا كانت الدبة تسكر فالكأس أيضا محرم لما تقدم. والألبان كما تقدم حلال، والأجبان أيضا حلال، إلا ما عقد من الأجبان بأنفحة الميتة، ما عقد من الأجبان بأنفحة الميتة فهذه حرام عند كثير من أهل العلم. وإذا اشتبه على الإنسان فخير له أن يترك، إذا اشتبه ما هي الأنفحة التي عقد بها الجبن فخير له أن يترك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. طيب، أرى أن نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، إلى هنا والحمد لله.